الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيح، إنه العاشر من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، أي الصادق، لأن الفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الفجر الذي يقول هكذا نصب يده إلى السماء، ولكن الفجر الذي يكون هكذا، أي يضرب من المشرق إلى المغرب. والأول يمثل له بمثل ذنب السرحان، وضابطه أنه فجر في السماء وظلمة في الأرض، وكلما قرب الفجر الصادق اضمحل. وضابط الفجر الصادق أنه ضوء ما بين الأرض والسماء، وكلما قرب الوقت انفجر يمينا ويسارا، أي شرقا وغربا. وكثير من الناس يغلطون في هذا الشأن، وربما أذنوا الفجر في غير وقته. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته. من حدثنا روح حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وحماد هو ابن سلمة، يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة، وأخرى عن عمار بن أبي عمار، ولا مانع من أن يكون قد سمعه منهما. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. أحمد بن إسحاق الأهوازي ترجمته في تهذيب التهذيب هو أحمد بن إسحاق بن عيسى. قال النسائي صالح، وقال أيضا: كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق. والحديث يأتي إن شاء الله في كتاب الصوم 1459: باب من سمع النداء والإناء على يده فيجوز له أن يشرب منه. وكتاب التفسير 3898: باب سورة البقرة قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو في صحيح سنن أبي داود الأملي الألباني وفي غير ما موطن، إلا أن الحديث معل يخالف قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا بزغ الفجر لا يجوز له أن يأكل أو يشرب متعمدا، سواء كان الإناء على يده أو لم يكن الإناء على يده. فمن فعل ذلك بطل صومه، أي بعد دخول الوقت يتناول المفطر. ومع ذلك الحديث قد تراجع عنه شيخنا في معل 465، قال وإليك ما قاله ابن أبي حاتم في العلل. قال رحمه الله: سألت أبي عن حديث روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو به، وذكر الحديث. قال: قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. قال أبي: هذا الحديثان ليس بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف عمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. وهذا هو أظن بمثل هذا الحديث، فهو منكر المتن وفي سنده اختلاف. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. هذا حديث حسن، فتقدم أنه ألغاه من الصحيح المسند، وأخرجه الحاكم رحمه الله. فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي به، ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. كذا قاله محمد بن عمرو، لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات كما في الميزان. وأما من حيث الحكم فهو ثابت، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال: رفع الصوت بالأذان، وهذا من المهمات، لأنه إذا أذن ولم يسمع لم يعلم الناس بدخول الوقت. وما سمي الأذان أذانا إلا لأنه للإعلام، والإعلام يحتاج رفع الصوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن زيد بن عبد ربه فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لذلك الرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك في التأذين، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. بخلاف الإقامة، الإقامة إشعار للحاضرين بالصلاة، وأما الأذان فإعلام للبعيد بالحضور. وفي فضله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قيل لرفعهم لأصواتهم فيسمعها الناس من بعد ويستجيبون لهم. والحمد لله قد هيأ الله عز وجل مثل هذه المكبرات التي تغني عن ذلك، وإلا كانوا في الزمن الماضي ربما صعدوا على المآذن أو صعدوا على الأماكن المرتفعة لإشاعة الأذان. بل ما أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالأذان الأول يوم الجمعة إلا من أجل إعلام أهل السوق أن الوقت قد دخل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وقد ألغاه شيخنا من الصحيح المسند ووضعه في معلى رقم 270. قال الحافظ التلخيص: رواه البيهقي من وجهين عن الأعمش، وقال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر، وقال الدارقطني الأشبه أنه عن مجاهد مرسل، انتهى. ثم إن رواية الأعمش عن مجاهد أيضا ضعيفة، لأن غالبها من طريق ليث بن أبي سليم. قال: الحديث أخرجه البزار كما كشف الأستار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب به، ثم قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، تفرد به عن الأعمش عمار وعن عمار أبو الجواب. قال رحمه الله: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، دليله في الصحيح، وهناك رواية زائدة لا تثبت: فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذه زيادة منكرة وشاذة، لأنها كانت تقام صلاة العصر ويصلي أحدهم الظهر قضاء، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر بهذا الأمر ينهى عن الانشغال بغير المكتوبة في حال وقتها، لأن الإنسان قد يستعجل في صلاته وقد يفوته بعض المكتوبة ويكون كالإفتيات على الإمام العام. وهل هي باطلة أو لا صلاة تامة على وجهين لأهل العلم، والذي يظهر البطلان. إلا أن بعض أهل العلم جوز إذا كان الإنسان قد ركع الركوع الثاني من الركعتين، فهنا يتم صلاته، لأن ما دون ذلك ليس بصلاة. وذهب بعضهم إلى أنه يتم صلاته إذا كان قد شرع فيها، وإنما المنهي الشروع في صلاة غير الصلاة التي أقيمت. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ كالمنكر عليه. هذا حديث حسن على شرط مسلم. حديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا زهير، حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا صالح بن رستم به، وهو في صحيح موارد الضمان، والصحيح 2588. قال: الأذان مرتين إلا التكبير الأول، فإنه أربع مرات في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ويقال مرتين في حديث أبي محذورة. مع ذلك ذكر أن في بعض روايات حديث أبي محذورة التكبير أربعا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. قم يا بلال فاشفع الأذان وأوتر الإقامة، في بعضها إلا الإقامة. والإقامة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة، ويدركونها لأنهم يتأخرون في تسوية الصفوف، ومع ذلك المبادرة أفضل، وربما كانت بيوتهم قريبة من المسجد وقد تهيأوا فلا تفوتهم الركعة الأولى. قال شعبة: لم أسمع بن أبي جعفر غير هذا الحديث. قال: حدثنا حماد محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال: سمعت أبا المثنى مؤذن المسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر رساك الحديث هذا حديث حسن. وأبو جعفر ومحمد بن إبراهيم بن مسلم قال: في ابن معين الدارقطني لا بأس به، كما في تهذيب التهذيب. وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى قال: أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، الحديث أخرجه النسائي وهو في صحيح أبي داود الأمل الألباني رقم 527. قال رحمه الله: تربيع التكبير أي في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل لضرب به للناس لجمع الصلاة، لأنهم اختلفوا كما تقدم، منهم من قال اتخذ ناقوسا، ومنهم من قال نور نارا، ومنهم من قال اتخذ بوقا. فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو الشاهد، أن يقولها 4 مرات على هذا الجماهير. وأما من حيث الترجيح فقد ذهب بعضهم إلى ترجيح أذان بلال، لأنه أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقره حتى مات. ومنهم من ذهب إلى ترجيح أذان أبي محذورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه إياه، والذي يظهر أن كلاهما جائز. وأذان بلال أشهر، والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، في أذان أبي محذورة أنه يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت مرتين، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت مرتين، ثم يرفع صوته بعد ذلك كالأذان المعتاد: أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني أهلموا إلى الصلاة وأقبلوا إليها، حي على الفلاح، لأن الصلاة من أسباب الفلاح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. وأما حي على خير العمل ليست من السنة في شيء. وأسوأ منها: أشهد أن عليا ولي الله، فهي من محدثات الرافضة، والأولى من محدثات الشيعة. وما جاء عن ابن عمر أنه كان يقولها، إما أن يحمل أنه يقولها في غير ما أذان ينادي للجهاد ونحو ذلك، حي على خير العمل، وإما أنه موقف عليه، والحجة فيما ثبت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أذان يتتابع لسنوات عدة. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول: إذا قمت إلى أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قد ذكر الشوكاني وغيره من المتقدمين أيضا خلاف لأهل العلم في تربيع الإقامة أو في تثنيتها، والصحيح أن السنة الوتر، ومع ذلك من ربع لا ينكر عليه، مع أن الروايات التي فيها التربيع ربما لا تسلم، أو الروايات التي فيها التثنية ربما لا تسلم من كلام في صحة أسانيدها وضعفها عن مقاومة ما هو أصح وأصرح منها. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فيه الاستثناء، مع أنها رؤيا حق بلا شك ولا ريب، لكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء، سواء في الأمور المستقبلة أو في الأمور الماضية على عدم الجزم، من باب التبرك بذكر الله عز وجل. وهو دليل من أدلة أهل السنة في جواز الاستثناء في الإيمان. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، لأنه عند صوتا منك كما سيأتي، فليؤذن به فإنه عند صوتا منك، أن يرفع صوتا منك، وربما يعني أصفى. فقمت مع بلال فجعلته ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول الذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذا حديث حسن، والحق أن الله أكرم عبد الله بن زيد بن عبد ربه بأن يكون صاحب هذه السنة. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وهذا صحيح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى مسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري بن مبارك أهل الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة، ولا يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه، هو ضعيف جدا، لكن سقناه للكلام المتقدم من حيث أن مذهب أبي حنيفة ومن إليه من أهل الكوفة أن الإقامة مثنى مثنى. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة سمعت محمد بن يحيى يقول ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. قال ابن خزيمة أيضا وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمع من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو من دلسه محمد بن إسحاق. ويأتي إن شاء الله في كتاب الرؤيا 3237 باب يعمل بالرؤيا إذا قرها الشرع، وكتاب الأدب 3799 باب تحريم التشبه بالكفار، وهو في صحيح أبي داود 499. المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. هذه المسألة منهم من حرم الأجرة على المؤذن، ومنهم من كرهها، ومنهم من فصل، من جهة أنه إذا كان قد حبس نفسه على الأذان وربما احتاج إلى نفقة على عياله ونحو ذلك، فلا بأس أن يضرب له ما يستعين به. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرب بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم لأنه أقرأهم وربما أقدمهم سلما، واقتدي بأضعفهم حتى لا يشق عليه الصلاة ويثقل عليه طول القيام وانتظار الركوع والسجود، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قد جاء في الصحيح أم قومك فإذا أممتهم فاخفف لهم الصلاة. والشاهد من الحديث في هذا الموضوع واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هل هذا الأمر خاص بعبد الله بن زيد أم هو عام في كل حال؟ الصحيح التفصيل، لا سيما في هذه الأزمنة ربما مؤذن يحبس على المسجد تنظيفه للأذان فيه لتجهيزه، فلا بأس أن يجري عليه الإمام ما يعيله ويعيل أبناءه. قال هذا الحديث أخرجه سيأتي في كتاب الصلاة 1025 باب مراعاة الإمام من يصلي خلفه، وفي صحيح أبي داود الأم 541. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم معنى الشطر الأول منه بسند آخر عثمان بن أبي العاص، وسعيد الجريري مختلط، ولكن الراوي عنه حماد بن سلمة وهو من روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات لابن الكيال، كان معظما في الدولة العثمانية وكان مستشارا من قبل بعض البشوات، ثم خرج بعضهم على ولي أمره في إسطنبول فأرسلوا له ابن الكيال لمناصحته، كان معظما عند الناس جميعا، فقتله. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. إلى هنا بارك الله فيكم.